إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصلق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تقدم الكلام بحول الله وقوته وفضله ونعمته وجوده ومنته عن منزلة الزكاة في دين الإسلام العظيم. وللزكاة فوائد وحكم كثيرة، منها إتمام إسلام العبد، لأنها أحد أركان الإسلام، فإذا أدى العبد الزكاة المفروضة تم إسلامه وكمل. وهذا من الغايات العظيمة لكل مسلم، فكل مسلم مؤمن يسعى لإكمال دينه، ومنها حصول طاعة الله جل في علاه بتنفيذ أمره، رجاء ثوابه وخشية عذابه وابتغاء رضوانه، ومنها تثبيت أواصر المحبة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، ومنها تطهير النفس وتزكيتها والبعد بها عن خلق الشح والبخل، كما أشار القرآن المجيد إلى هذا المعنى في قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن الفوائد والحكم لفريضة الزكاة تعويد المسلم على صفة الجود والكرم والعطف على ذوي الحاجات والرحمة للفقراء، ومنها حفظ النفس عن الشح. قال الله جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومنها استجلاب البركة واستجلاب الزيادة والخلف من الله تعالى، كما قال سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولقول الله جل وعلا في الحديث القدسي المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطِ منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعطِ ممسكًا تلفًا. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انفحي أو انضحي أو أنفقي. انفحي أو انضحي أي أعطي، والنفح والنضح العطاء، وأنفقي ولا تحصي. فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. لا تحصي أي لا تبخلي فتجازين على بخلك. لا توعي أي لا تجمعي وتشحي بالنفقة فيشح عليك. انفحي أو انضحي أي أعطي، نفح والنضح العطاء، وارضخي ما استطعت، الرضخ العطاء أيضا. في لفظ البخاري لا توكي فيوكي الله عليك. الصدقة برهان على صدق إسلام مخرجها، لحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه: والصدقة برهان، والزكاة والصدقة من حكمهما وفوائدهما شرح الصدر. فالمسلم إذا أحسن إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال وأنواع الإحسان انشرح صدره. فالكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي لا يحسن أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأكثرهم هما وغما. لكن لا بد من العطاء بطيب نفس، ويخرج المال من قلبه قبل أن يخرجه من يده. ومن فوائد الزكاة وحكمها أنها تلحق المسلم بالمؤمن الكامل، لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. رواه مسلم. فكما أن المسلم يحب أن يبذل له المال الذي يسد به حاجته، فهو يحب أن يحصل لأخيه مثل ذلك، فيكون بذلك كامل الإيمان. ومن فوائدهما أنهما من أسباب دخول الجنة، لحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. أخرجه أحمد وابن حبان والترمذي وحسنه الألباني وغيره. والزكاة تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة، يرحم القوي القادر الضعيف العاجز، والغني يحسن إلى المعسر، فيشعر صاحب المال بوجوب الإحسان عليه كما أحسن الله إليه. قال الله جل وعلا: وأحسن كما أحسن الله إليك. فتصبح الأمة الإسلامية كأنها عائلة واحدة. ومنها أنها تطفئ حرارة ثورة الفقراء، لأن الفقير قد يغضب لما يرى من تنعم الأغنياء، فإذا جاد الأغنياء على الفقراء كسروا ثورتهم وهدأوا غضبهم. ومنها أنها تمنع الجرائم المالية كالسرقات والنهب وما أشبه ذلك، لاستغناء الفقراء عن هذه الجرائم بإعطائهم الزكاة أو بالصدقة والإحسان إليه. ومنها النجاة من حر يوم القيامة، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال يحكم بين الناس. أخرجه أحمد وحققه مصحح المسند مصححينه. وفي لفظ: إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقته، رواه أحمد. قال يزيد أحد رواة الحديث: وكان أبو الخير راوي الحديث عن عقبة: لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء، ولو كعكة أو بصلة أو هكذا. وهذا عند أحمد في المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. ومنها أنها تعين المسلم على معرفة حدود الله والفقه في دينه تعالى، لأن المسلم لا يؤدي زكاته إلا بعد أن يعرف أحكامها وأموالها وأنصابها ومستحقيها وإثم من منعها وفضل من أداها وغير ذلك مما تدعو الحاجة إليه، فيزداد معرفة بحدود الله جل وعلا ويزداد فقها في دينه سبحانه. وهي سبب لنزول الخيرات يعني الزكاة ودفع العقوبات، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. والصدقة تطفئ الخطايا وتكفرها، لحديث معاذ رضي الله عنه وفيه: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. وهي أداء لفريضة من فرائض الله، وأداؤها من شكر النعم، وشكر النعم سبب لزيادتها، لقول الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فأداء الزكاة من شكر النعم، وشكر النعم سبب لزيادتها. ومضاعفة الأجر عند الله تعالى، لقوله سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهي وقاية لصاحب المال من العذاب به، فإن الذي لا يؤدي زكاة ماله يعذب بماله في الآخرة. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والزكاة تحصل المال ويحفظه الله تعالى بها. وهي ذهاب لشر المال ووباله، لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رجل من القوم: يا رسول الله، أرأيت لو أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. أخرجه الطبراني في الأوسط، وحسنه الهيثمي، وحسنه لغيره الألباني. ولفظ الحاكم: إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره. أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي وحسنه لغيره الألباني. وهي تطهير للمال، لأن الزكاة تطهير للمال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: ومعنى أوساخ الناس أنها تطهر أموالهم وأنفسهم، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي كغسالة الأوساخ، وهي وقاية للمال من الفساد، لأن الزكاة ما خالطت مالا إلا أفسدت. قيل في ذلك: لأن الحرام يهلك الحلال. وقيل: إذا أخذ الغني الزكاة أهلكت ماله، لأن الزكاة للفقراء. واستعانة الفقير بما يأخذ من الزكاة على طاعة الله من محاسن هذا الفرض من فرائض الله، لأنه لولا ذلك لاشتغل قلب الفقير بالهموم شغلا يمنعه من العبادة، بل ربما يوقعه ذلك في شك من ضمان الله تعالى الرزق له ولكل مخلوق. والزكاة تزكي الفقراء والمساكين بسد حاجاتهم وإغنائهم عن ذل السؤال والتطلع إلى ما في أيدي الخلق. وفيها ترغيب للفقير في فعل الخيرات والإحسان إلى من دونه لما يرى من إحسان الغني إليه. وفيها تحقيق أهم عناصر التمكين في الأرض والنصر على الأعداء. قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويزيد الله تعالى: من أدى الزكاة طيبة بها نفسه هدى وإيمانا. قال الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال جل وعلا في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر والابتعاد عن النهي، ومن ذلك طاعته صلى الله عليه وسلم في الزكاة، فقد أمر بإخراجها ونهى عن منعها. والله عز وجل يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. وقد شهد الله تعالى للمنفقين بالهدى والفلاح. قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأداء الزكاة من أعظم صفات أهل التقوى الذين ينتفعون بالقرآن. وأداء الزكاة والتصدق من أعظم أسباب قضاء الحوائج وتفريج الكروبات والستر في الدنيا ويوم القيامة، لما فيها من قضاء حاجات المحتاجين وتفريج كروبات المكروبين والستر على المعسرين، لأن الجزاء من جنس العمل. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وأداء الزكاة أو الصدقة إلى الضعفاء الفقراء من أسباب النصر ومن أسباب الرزق، لحديث سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أخرجه البخاري. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأخ المحترف الذي يتخذ حرفة لكسب الرزق ويبذل المجهود في تحصيل المال وينفق على أخيه الذي كان يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. المتصدق ابتغاء مرضات الله جل وعلا يفوز بثناء الله تعالى وما وعد به المتصدقين من الأجر العظيم وانتفاء الخوف والحزن. قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن أعظم أسباب رحمة الله تعالى للعبد في الدنيا والآخرة إيتاء الزكاة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فمن أعظم أسباب رحمة الله تعالى للعبد في الدنيا والآخرة إيتاء الزكاة. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبعد الناس من الله القلب القاسي. فأبعد القلوب من الله تبارك وتعالى القلب القاسي. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. وقد وعد الله تعالى المؤمنين المتصدقين الجنة وما فيها من النعيم المقيم والرضوان العظيم، فقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وقد وعد الله تبارك وتعالى الفلاح والفردوس من قام بأداء الزكاة مع الصفات الجميلة الأخرى، فقال تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أداء الزكاة من أعظم أنواع الإحسان، وقد أخبر الله تعالى عن نفسه بما يرغب كل من عرف فضل الإحسان بالإحسان لعظم شأنه عند الله تعالى. قال الله سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال سبحانه: إن الله يجزي المتصدقين. وقال سبحانه: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي إعطاء العاملين على الزكاة من الزكاة إذا لم يكن لهم راتب أو أجرة من بيت المال كفاية لهم ولأسرهم مدة قيامهم بجبايتها من الناس وصرفها لمستحقيها، وفي إعطائهم منها إعانة لهم على الخير وتشجيع لهم على الاستمرار على هذا العمل ليعينوا إخوانهم الأغنياء على إخراج الزكاة الواجبة عليهم، ويعينوا إخوانهم الفقراء في إيصالهم ما فرض الله لهم وتحصيل حقوقهم دون أن تتطلع نفوس العاملين عليها إلى الخيانة فيها وسوء التصرف فيها. وفي إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم ترغيبهم في الإسلام وتحبيبه إليهم وتقوية ما في قلوبهم من الإيمان، أو بكف شرهم عن المسلمين وإيصال الدعوة إلى من لديهم من المستضعفين. وفي إعطاء الغارمين الزكاة نوع من التخفيف عنهم من هم الديون بالليل، وفيه تحرير لهم من ذلها بالنهار، فإن الدين هم على المؤمن بالليل وذل له بالنهار. وتجهيز المقاتلين في سبيل الله تعالى وإعداد ما يلزم من العدد والعتاد لقتال أعداء الإسلام ونشر الإسلام بين الأمم والدفاع عن الإسلام وديار المسلمين وكف الظلم ودفع العدوان وقطع دابر الكافرين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فتجهيز المقاتلين في سبيل الله وإعداد ما يلزم من العدد والعتاد من الحكم الباهرة والفوائد الظاهرة في فرض الزكاة، لأن من مصارفها في سبيل الله. وكذلك تصرف لابن السبيل، فمساعدة المسلم المسافر إذا انقطع من النفقة في طريقه لنفاذ نفقته أو سرقة أو ضياع ولم يجد ما يكفيه لمؤونة سفره، في إعطائه الزكاة إحسان إليه ومواساة له في حال غربته بتبديد كربته، فيعطى من الزكاة ما يسد حاجته حتى يعود إلى بلاده. في إعطاء الزكاة في تحرير الرقاب، هذه من الحكم في المصارف، في مصارف الزكاة التي حددها الله جل وعلا. في إعطاء الزكاة في تحرير الرقاب تحرير للرقيق الذي أذله الرق، فيكون بأخذه للزكاة أو إعتاقه بسببها حراً عبداً لله عز وجل يقوم بعبادة الله تعالى، وهو على كمال في الحرية من ملك العباد وتفريغه لعبادة رب العباد. ويترتب على أداء الزكاة الأجر العظيم، فقد قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وفي لفظ: فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، يعني مهرة، حتى تكون مثل الجبل. فتصدق بتمرة فيجدها يوم القيامة مثل الجبل كما في الصحيحين. لقد شرعت الزكاة طهرة للمتصدق من سيئات أخلاقه ومرذول آثامه، وشكرا للنعمة وقيدا لها وحفظا للأموال، ودفعا للآفات وأسباب النقص وموجبات التلف عنها، وتنمية للأموال وتثميرا لها، فهي حرزها الحصين وحارسها الأمين وجالبة البركة إليها، وهي من أعظم موجبات مضاعفة الحسنات، وهي سلم الوصول إلى أعالي الدرجات في الجنات. وناهيك بعظيم أثرها الجميل على الفقراء والمساكين وسائر من جعل الله لهم نصيبا منها في كتابه المبين. وكم لها من الآثار المباركة على عموم مجتمعات المسلمين، فما أجمل منافعها العاجلة والآجلة، وما أجل عواقبها الطيبة على المسلمين في الدنيا والآخرة، وما أعظم فضل الله تعالى على عباده وأكمل رحمته بهم إذ شرعها لهم وفرضها في أموالهم وحثهم على أدائها ودفعهم إلى المبادرة إلى إخراجها بما أوحي بشأنها من الترغيب والترهيب. فسبحان الله الحكيم العليم الرؤوف الرحيم. والصدقة تنشر المودة بين المؤمنين وتؤصل المحبة في قلوبهم، فإن بذلها من الأغنياء للفقراء والمحتاجين من أصناف أهلها يدل على عطفهم عليهم ورقة قلوبهم نحوهم ومودتهم لهم ومحبتهم إياهم، إذ الجود بالصدقة يدل على ذلك وينشأ عنه ذلك ويقوى بسببه. وكذلك فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، وقد وصف الله تعالى خاصة أوليائه بأنهم أذلة على المؤمنين ورحماء بينهم، وقال أيضا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي يحبونهم وينصرونهم، والنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. وحكم الزكاة في الإسلام معلوم. الزكاة واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على كل مسلم حر مالك لنصاب مستقر مضى عليه الحول في غير المعشر. الزكاة واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على كل مسلم حر مالك لنصاب مستقر مضى عليه الحول في غير المعشر. أما الكتاب فلقول الله تعالى وآتوا الزكاة، وفي آيات كثيرة أمر الله تعالى فيها بأداء الزكاة. وأما السنة فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أول حديث ذكره الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي لفظ إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. الحديث والحديث متفق عليه. وأما الإجماع فأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوب الزكاة إذا اكتملت الشروط، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها. فالزكاة واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على كل مسلم حر مالك لنصاب مستقر مضى عليه الحول في غير المعشر. لا تجب الزكاة
إلا على المسلم الحر الذي ملك جنسا مما تجب فيه الزكاة ملكا تاما وحال عليه الحول بالغا النصاب. فخرج بقولنا المسلم لا تجب الزكاة إلا على المسلم، خرج بالمسلم الكافر، فلا تصح منه الزكاة ولا تجب عليه ابتداء، لأنه وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة إلا أنه مخاطب أولا بإزالة المانع من الصحة وهو الكفر. وخرج بقولنا إلا على المسلم الحر، خرج بالحر العبد والمكاتب فلا تجب عليهما الزكاة. وخرج بقولنا الذي ملك جنسا مما تجب فيه الزكاة، من ملك جنسا من المال لا دليل على وجوب الزكاة فيه. وخرج بقولنا ملكا تاما، من ملك مالا تجب فيه الزكاة ولكن ملكه له غير تام بسبب دين يستغرقه مثلا أو نحو ذلك من وجوب نفقات عليه وأمور أخرى لا تجعل ملكه لهذا المال تاما. وخرج بقولنا وحال عليه الحول، المال الذي لم يحول عليه الحول. وخرج بقولنا بالغا للنصاب، من ملك مالا ملكا تاما وحال عليه الحول لكنه لم يبلغ النصاب، فلا تجب الزكاة إلا على المسلم الحر الذي ملك جنسا مما تجب فيه الزكاة ملكا تاما وحال عليه الحول بالغا للنصاب. فهذا إيجاز لبيان شروط وجوب الزكاة. وأما بسط ذلك وبيان هذه الجملة المجملة فعلى هذا النحو: شروط وجوب الزكاة خمسة على هذا النحو. الشرط الأول الإسلام، وضده الكفر، فلا تؤخذ الزكاة من الكافر ولا تقبل منه سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا، أن الزكاة من فروع الإسلام. وقد قال الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومما يدل على أن الإسلام شرط لوجوب الزكاة حديث معاذ، وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن، وقد مر الحديث بطوله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فجعل الإسلام شرطا لوجوب الزكاة. والزكاة طهرة للمسلم، قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والكافر نجس لا يطهر إلا بالدخول في الإسلام، والكافر لا تقبل منه الزكاة ولا تؤخذ منه ويحاسب عليها يوم القيامة، فهو مخاطب بفروع الشريعة ولكن لا تقبل منه الزكاة، وإن حوسب على ذلك وعذب بسببه يوم القيامة ولكنه لا يصح منه. فالكافر لا تقبل منه الزكاة ولا تؤخذ منه ويحاسب عليها يوم القيامة. قال تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فلولا أنهم عوقبوا على ترك الصلاة وترك إطعام المسكين ما ذكروا ذلك سببا في دخولهم النار، لأنهم سئلوا عن سبب دخولهم النار وهي سقر. ما سلككم في سقر؟ ما السبب الذي أدى بكم إلى دخول النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فلولا أنهم عوقبوا على ترك الصلاة وإطعام المسكين ما ذكروا ذلك سببا في دخولهم النار. وهذا يدل على أن الكفار يعذبون ويعاقبون على إخلالهم بفروع الإسلام. فالشرط الأول من شروط وجوب الزكاة الإسلام. الشرط الثاني الحرية، وضدها الرق، فلا تجب الزكاة على الرقيق وهو العبد المملوك، لأنه لا يملك شيئا، لأن المال الذي بيده لسيده. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. ولا تجب الزكاة على مكاتب، لأنه عبد ولأن ملكه غير تام فهو كالعبد. لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي الإرواء وفي غيرهم. فالشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة الحرية، فلا تجب الزكاة على رقيق. الشرط الثالث ملك نصاب. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، والذود من الثلاثة إلى العشر، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. متفق عليه. فإذا ملك المسلم نصابا اعتبر من الأغنياء. إذا ملك المسلم النصاب فإنه غني. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. يعني من ملك النصاب وحال عليه الحول وكان مسلما حرا يملك النصاب ملكا مستقرا، يعني توفرت فيه شروط الوجوب، فإذا كان كذلك فإنه يكون غنيا. إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول مع سائر الشروط فأخذ منه الزكاة فهو غني، تؤخذ منه الصدقة لكي ترد على الفقير، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ملك النصاب يختلف باختلاف الأموال، فإذا لم يكن عند الإنسان نصاب فلا زكاة عليه حتى يبلغ ماله النصاب الذي قدره الشرع. الشرط الرابع استقرار الملك، بأن يكون المالك للشيء يملكه ملكا مستقرا، ويعبر عن هذا الشرط أيضا بتمام الملك أو الملك التام. ومعنى تمام الملك أن لا يتعلق به حق غيره بحيث يكون له التصرف فيه. فلا زكاة على السيد في دين الكتابة لعدم استقراره ولنقصان الملك فيه، فإن السيد إذا باع مملوكه بدراهم على نفسه وبقيت عند مملوكه المكاتب سنة فلا زكاة فيها، لأن العبد يملك تعجيز نفسه فيقول: لا أستطيع أن أوفي. وإذا كان لا يستطيع أن يؤدي ما عليه فإنه يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه به، فيكون الدين حينئذ غير مستقر. ولا زكاة في الوقف على غير معين كالوقوف على فقراء أو على المساجد أو المجاهدين أو المدارس أو غير ذلك من وجوه البر. أما الوقف على معين ففيه الزكاة كعلى بني فلان. وكذلك الحبوب والثمار إذا بدا صلاحها وجبت فيها الزكاة، ولكن لا يستقر الوجوب إلا بالتمكن منها. فما دامت الثمار على رؤوس الشجر أو على رؤوس الزرع فإنه لا يتمكن منها تمكنا تاما حتى يحصد الزرع ويؤويه إلى الجرين وحتى يجذ النخل. فلو أصابت الزرع أو النخل آفة قبل الحصاد والجذاذ والجذاذ وتلف المحصول من غير تفريط من صاحبه فإنه لا تجب عليه الزكاة لأن ملكه لم يستقر عليه بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله: مثلوا للملك غير المستقر حصة المضارب من الربح قبل القسمة، أما صاحب رأس المال وهو المضارب ففي حصته الزكاة. قال السعدي رحمه الله: الصواب إيجاب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة إذا بلغت نصابا لدخوله في جميع عمومات النصوص ألفاظها ومعانيها. الشرط الخامس: مضي الحول في غير المعشر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. ولحديث علي رضي الله عنه وفيه: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. والمعنى أنه لا زكاة في مال حتى يمر عليه 12 شهرا من حين تملكه، والحول يشترط لوجوب الزكاة في 3 أموال. الحول يشترط في وجوب الزكاة في 3 أموال: السائمة من بهيمة الأنعام، والأثمان يعني الذهب والفضة، وفي قيم عروض التجارة. ففي هذه 3 الأموال لا بد من حولان الحول: في السائمة من بهيمة الأنعام، وفي الأثمان من الذهب والفضة وقيم عروض التجارة. ويستثنى أشياء لا يشترط لها تمام الحول، يستثنى أشياء لا يشترط لها تمام الحول فيزكى عنها، أي عن هذه الأشياء المستثناة ولما يدر الحول عليها بعد، وهي على النحو التالي: الأول المعشر، وهي الأموال التي يجب فيها العشر أو نصفه، وهي الحبوب والثمار، لأن الخارج من الأرض تجب الزكاة فيه عند حصاده ولو لم تمر عليه سنة، لقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذا هو الأول من الأشياء التي لا يشترط لها تمام الحول بل تزكى ولو لم يمر عليها الحول، كما في الأموال التي هي حبوب وثمار، فهذه التي تخرج من الأرض تجب فيها الزكاة عند الحصاد ولو لم تمر عليها سنة. معلوم أن كثيرا من هذه المزروعات لا تبقى سنة في الأرض مزروعة وإنما تحصد قبل ذلك، فيجب فيها الزكاة عند الحصاد، فهنا لم يحل عليها الحول. الثاني نتاج السائمة يعني أولادها، لأن حول أولاد السائمة من بهيمة الأنعام حول أمهاتها، حول أولاد السائمة من بهيمة الأنعام حول أمهاتها، فتزكى مع أمهاتها إن كانت الأمهات بلغت نصابا، وإن كانت الأمهات لم تبلغ نصابا فبداية الحول من كمال النصاب بالنتاج. مثال ذلك: رجل عنده 40 شاة فولدت كل واحدة 3 إلا واحدة ولدت 4، فأصبحت 121 ففيها شاتان، مع أن النتاج لم يحل عليه الحول ولكنه تبع للأصل. وكثير من أصحاب الأموال يسألون عن المال الذي يكتسبونه وقد بلغ مالهم قبل ذلك نصابا، فإذا حال عليه الحول هل يضم إليه ما اكتسبوه في أثناء الحول ولم يحل عليه الحول، حتى ولو كان ما اكتسبوه قبل أن يحول الحول بيوم أو بيومين؟ ويستشكلون، لأنه يرى أن كل درهم لابد أن يحول عليه بذاته حول كامل، وليس كذلك، فهذا مما يستثنى. فالآن هذا من الأشياء التي تستثنى، هو ربح التجارة، ربح التجارة حوله حول رأس المال. فلو ملك نصابا من النقود واتجر به وربح فإنه يزكي الجميع، رأس المال والربح، حتى لو لم يربح هذا الربح إلا في آخر السنة قبل أن يحل الحول على النصاب المزكى عنه في الأصل والذي بسببه ربح ما ربح من المال، حتى ولو كان اكتسابه لذلك الربح في ليلة حولان الحول. فربح التجارة حوله حول رأس المال ولو لم يمر عليه سوى يوم، هذا حوله، وحوله حول رأس المال. فلو ملك نصابا من النقود واتجر به وربح فإنه يزكي الجميع، رأس المال والربح، حتى ولو لم يربح هذا الربح إلا في آخر السنة فإنه يزكيه مع رأس المال. أما إذا كان رأس المال دون النصاب ثم ربح فإن بداية الحول من كمال النصاب. الرابع من الأشياء المستثناة من حولان الحول الركاز، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية في باطن الأرض، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفي الركاز الخمس، متفق عليه. فبمجرد وجود الركاز ففيه الخمس، لأن وجوده يشبه الثمار والحبوب الخارجة من الأرض تجب الزكاة فيها من حين الحصول عليها عند الحصاد، وكذلك الركاز بمجرد وجوده يجب فيه الخمس. الخامس من الأشياء المستثناة من حولان الحول المعدن، هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، كالحديد والياقوت والزبرجد والعقيق والسبح والكحل والزاج، وهي الكبريتات والقار والنفط وغير ذلك مما يسمى معدنا. فإذا وجد الإنسان معدنا يبلغ نصابا فيجب أداء زكاته فورا من حين العثور عليه، ولا يعتبر له الحول، لأنه كالزروع والثمار والركاز، ولا تخرج زكاته إلا بعد سبكه وتصفيته. والمعدن أشبه بالثمار من غيرها، وزكاته ربع العشر. قال الخراقي رحمه الله: وإذا أخرج من المعادن من الذهب 20 مثقالا، أو من الورق، هو الفضة، أو من الورق 200 درهم، أو قيمة ذلك من الزئبق والرصاص والصفر أو غير ذلك، ولم يكن على عهد الخراقي رحمه الله قد استخرج النفط من باطن الأرض ولا علم عليه ففيه زكاة، ولو أخرجت لحلت كثيرا من المشاكل ونفت كثيرا من الفقر. قال: مما يستخرج من الأرض فعليه الزكاة من وقته، وينقطع الحول بأمور على هذا النحو: الأول، إذا نقص النصاب أثناء الحول قبل تمامه انقطع الحول. مثال ذلك: رجل عنده 40 شاة وقبل تمام الحول نقصت واحدة، فلا زكاة في الباقي، لأن النصاب قد اختل نقص، فإذا نقص النصاب أثناء الحول قبل تمامه انقطع الحول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولأن وجود النصاب في جميع الحول شرط لوجوب الزكاة، فنصاب الشاة أن تبلغ 40 شاة، فرجل عنده 40 شاة عنده النصاب، يشترط أن يحول عليه الحول، قبل تمام الحول نقصت 1 فلا زكاة في الباقي في 39، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ووجود النصاب في جميع الحول شرط لوجوب الزكاة. الثاني إذا باع النصاب بغير جنسه، بغير جنسه أثناء الحول لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، فهذه شروط. إذا باع النصاب بغير جنسه، لا بجنسه، إذا باع النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فرارا من الزكاة، وأما إذا ثبت أنه يفر من الزكاة فله حكم يأتي ذكره إن شاء الله. فإذا باع النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، إلا في عروض التجارة، مثال ذلك رجل يملك 40 شاة سائمة، هذا نصاب، قبل تمام الحول باعها بدراهم لا فرارا من الزكاة، وهذه الأغنام لا يقصد بها عروض التجارة، ففي هذه الحال ينقطع الحول. الثالث من الأمور التي ينقطع بها حولان الحول إذا أبدل النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، الحالة التي قبل هذه إذا باع النصاب بغير جنس، هذه إذا أبدل النصاب، هذا بدل، الأولى بيع والثانية بدل، إذا أبدل النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. مثال ذلك رجل عنده 40 شاة من الغنم أبدلها ببقر أو أبدلها بإبل، فإن الحول ينقطع ويبدأ من أول الحول في البقر أو الإبل إذا بلغت نصاب، لا شك أن هذا يدخل في بيع النصاب لأن تعريف البيع ينطبق عليه، فإن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة بمثل أحدهم. أما إذا باعه أو أبدله بجنسه فإن الحول لا ينقطع، الذي مر في البيع والبدل بغير الجنس، هنا إذا باع أو أبدل بجنسه فإن الحول لا ينقطع، مثال ذلك رجل باع ذهبا بذهب، فضة بفضة إلى غير ذلك من جنسه، أو أبدل 40 شاة ب40 شاة، فإن الحول لا ينقطع لأنه أبدله بجنسه. أما إذا فعل شيئا من ذلك فرارا من الزكاة فإن الحول لا ينقطع حتى ولو أبدل بغير جنس، فإن الحول لا ينقطع إذا كان يريد الفرار من الزكاة. قال الخرقي رحمه الله وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكاها إذا تم حول من وقت ملكه الأول، إذن الحول لا ينقطع. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى وجملته أنه إذا باع نصابا للزكاة مما يعتبر فيه الحول بجنسه كالإبل بالإبل أو البقر بالبقر أو الغنم بالغنم أو الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة لم ينقطع الحول، وبنى حول الثاني على حول الأول، وبهذا قال مالك. قال وافقنا أبو حنيفة في الأثمان، أي وافق الحنابلة في الأثمان يعني في الذهب والفضة. قال أحمد بن سعيد سألت أحمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة فيبيعها بضعفها من الغنم، عليه أن يزكيها كلها أم يعطي زكاة الأصل؟ قال بل يزكيها كلها على حديث عمر السخلة يروح بها الراعي لأن نماءها معها، قال: قلت: فإن كانت للتجارة؟ قال: يزكيها كلها. فأما إن باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول، وإن كان عنده 200 فباعها 100 فعليه زكاة 100 واحدة لأنها بلغت النصاب. أما إذا باع النصاب بدون النصاب كالغنم مثلا، باع 40 بـ20 هي أجود منها وأسمن، فإنه حينئذ ينقطع الحول. وأما إذا كان عنده 200 فباعها 100 فعليه زكاة 100 واحدة لأنه باع بالمثل وقد بلغت النصاب، فحولها حول الأول. قال الخراقي رحمه الله: وكذلك إن أبدل 20 دينارا بـ200 درهم أو أبدل 200 درهم بـ20 دينارا لم تبطل الزكاة بانتقالها، يعني في الأثمان. قال ابن خدامة: وجملة ذلك أنه متى أبدل نصابا من غير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف حولا إلا الذهب بالفضة أو عروض التجارة، لكون الذهب والفضة كالمال الواحد، إذ هما قروش الجنايات وقيم المتلفات، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة. وكذلك إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان، أي من الذهب والفضة، أو باع عرضا بنصاب لم ينقطع الحول، لأن الزكاة تجب في قيمة العروض لا في نفسها، وهذا ما تصنعه عند زكاة العروض، فإنك تقدر ما عندك من قماش مثلا تتاجر فيه أو كتب أو ما أشبه، أنت لا تجب عليك الزكاة في عين هذه العروض، وإنما تجب عليك الزكاة في أثمانها، فتقدرها بالذهب والفضة أو بالعملة التي هي بدل من الذهب والفضة إلى غير ذلك. قال: لأن الزكاة تجب في قيمة العروض لا في نفسها، والقيمة هي الأثمان، يريد ما يرجع إلى الذهب والفضة، وكذلك ما يقال له النقدان، ثم ما يكون بزكاة الأموال النقدية، فكان جنسا واحدا. وإذا قلنا إن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى صاحبه، لا يبنى حول أحدهما على حول الآخر، لأنهما مالان لا يضم أحدهما إلى الآخر، فلم يبنى حوله على حوله، كالجنسين من الماشية، أنت لا تضم الغنم إلى الإبل ولا إلى البقر. فكذلك إذا قلت إن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى صاحبه، فعندنا في هذه المسألة للعلماء أقوال: هل يضم الذهب والفضة؟ رجل عنده فضة لا تبلغ نصابا، وعنده ذهب لا يبلغ نصابا، لكن إذا ضمت الفضة إلى الذهب بلغا جميعا النصاب، فهل يزكي عنهما بالضم أو لا يضم أصلا؟ سنرى إن شاء الله أقوال العلماء في هذا. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الزكاة تجب في قيمة العروض لا في نفسها، والقيمة هي الأثمان، فكان جنسا واحدا. وإذا قلنا إن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى صاحبه، لم يبن حول أحدهما على حول الآخر، لأنهما مالان لا يضم أحدهما إلى الآخر، فلم يبن حوله على حوله، كالجنسين من الماشية. وأما عروض التجارة فإن حولها يبنى على حول الأثمان بكل حال، كما قلنا كأنهما جنس واحد، أنها لا تجب الزكاة في أعيانها، وإنما تجب في قيمها، أي في قيمتها. النصاب الزكوي إذا أبدل بنصاب زكوي آخر أو بيع بنصاب آخر يكون على النحو الآتي: إذا بيع النصاب أو أبدل بنصاب أو أكثر من جنسه بني على حول النصاب الأول، فيزكى إذا تم حول الأول. بهذا قال الإمام مالك والإمام أحمد، وافقهما أبو حنيفة في الأثمان. أما عروض التجارة فإن حولها لا ينقطع بحال، إذا بيع النصاب أو أبدل بنصاب أو أكثر من غير جنسه انقطع الحول واستأنف حولا جديدا إلا الذهب والفضة أو بالعكس. وفي رواية لأحمد اختارها في المقنع وزاد المستقنع لأن الذهب والفضة كالمال الواحد. وفي رواية للإمام أحمد لا يضم الذهب إلى الفضة لأنهما جنسان في باب الربا، فعلى هذا ينقطع الحول ويستأنف حولا جديدا. اختار هذه الرواية أنهما لا يضمان العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي رحمه الله قال لا يبنى حول نصاب على حول غيره بحال، ووافقه أبو حنيفة إلا في الأثمان كما تقدم، فإنه وافق الإمام مالكا وأحمد. وفي رواية لأحمد أنه إذا باع نصابا بنصاب بنى على حول الأول مطلقا سواء كان بجنسه أو بغير جنسه، وهذا اختيار العلامة السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله الصحيح قول من قال من الأصحاب يريد في المذهب إن إبدال النصاب الزكوي بنصاب آخر زكوي لا يمنع الزكاة ولا يقطعها سواء كان من جنسه أو من جنس آخر، والتفريق بين ما كان من الجنس وغيره لا دليل عليه. وحقيقة الأمر لا فرق بين الأمرين، ولأن القول بقطعه إذا أبدله من غير جنسه يوجب فتح أبواب الحيل لمنع الزكاة. حول عروض التجارة لا ينقطع بالمبادلة ولا بالبيع. إذا اشترى عرضاً لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول، لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد، وحتى الإبل والبقر والغنم إذا قصد بها التجارة فإنه يزكيها زكاة العروض، ولا ينقطع الحول إذا كانت من عروض التجارة سواء باعها بجنسها أو غير جنسها إذا كانت من عروض التجارة. قال البغوي رحمه الله أما حول عروض التجارة فلا ينقطع بالمبادلة، لأن زكاة التجارة تجب في القيمة، والقيمة باقية في ملكه وقت المبادلة، لأن ملكه لا يزول عن أحدهما إلا ويملك الآخر عن البدل والمبدل منه، فإذا زال عن هذا فهو يملك هذا. وإذا حصل ربح في التجارة فحول الربح يبنى على حول الأصل كما مر، وكذا إذا ارتفع سعر التجارة فإن الزكاة تجب في جميع القيمة، وإن نقص سعر التجارة زكى القيمة الحاضرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.